أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصورة الثانية من صور الشك القابل للعلاج هي الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وهذا مما لا كلام فيه، فإن الروايات قد دلت على ذلك، كما في صحيحة الحلبي قال: إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتسلم، يعني تبنى على الأربع فتسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وغير هذه الرواية. بعض الروايات دلت على البناء على الأربع كما دلت هذه الرواية، ولكن أمرت بالإتيان بصلاة الاحتياط من قيام، هذه دلت على الإتيان بركعتين من جلوس. بعض الروايات أمرت بالإتيان بصلاة الاحتياط من قيام. فلهذا سماحة السيد يقول: هو مخير بعد البناء على الأربع، هو مخير بين الإتيان بصلاة الاحتياط قائما ركعة واحدة أو يأتي بها جالسا ركعتين، الخيار له، ولكن الأحوط استحبابا أن يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس، باعتبار أن أكثر النصوص الواردة في بيان هذه الصورة من صور الشك هي أمرت بالركعتين من جلوس، كما هذه الصحيحة صحيحة الحلبي التي قرأناها، حيث أمرت بالإتيان بركعتين من جلوس، قال: ثم صلي ركعتين وأنت جالس. فلأن أكثر النصوص أمرت بالإتيان بصلاة الاحتياط من جلوس، احتاط استحبابا باختيار الركعتين جالسا. وإذا لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط فيأتي بها من جلوس، ولكن ركعة واحدة، لأن هذه الركعة بعد هي وظيفة راح يصير الإتيان بالصلاة جالسا، والمطلوب منه هو ركعة، ركعة واحدة هو المطلوب منه من قيام، فإذا لم يتمكن يأتي بها من جلوس. وأما الركعتين من جلوس فهي وظيفة القائم الذي يتمكن من القيام، وتحسب بركعة واحدة، فإذا عجز إذا أتى بركعتين من جلوس راح يصير بمثابة ركعتين من قيام، وهو غير مطلوب منه الإتيان بركعتين، مطلوب منه أن يأتي بركعة واحدة، إن كانت من قيام فهي ركعة واحدة، وإن كانت من جلوس فيعادلها ركعتين، لكن ركعتين لمن يقدر على القيام، أما الذي لا يقدر على القيام فيكون تكليفه الإتيان بصلاة الاحتياط من جلوس، ركعة من جلوس، لا أن يأتي بركعتين. قال: الثانية الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، هذا وظيفة القادر على القيام، ذن الركعتين من جلوس بمثابة الركعة من قيام، ركعتين من جلوس يعادل ركعة من قيام، والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، لأن أكثر الروايات أمرت بذلك. وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالسا، هاي الركعة من جلوس هي تعادل الركعة من قيام، والمطلوب منها ركعة يأتي، لأنه الصلاة يحتمل نقصان ركعة واحدة فيها. فإذا كانت وظيفة الإتيان بالصلاة من جلوس ومطلوب منه ركعة فيأتي بركعة واحدة، هذا مثل الركعة التي يأتي بها الشخص من قيام. أما إذا أتى بركعتين من جلوس يعني عادلا ركعتين من قيام لمن هو وظيفة القيام، وهو غير مطلوب منه أن يأتي بركعتين، مطلوب منه ركعة واحدة. فلهذا إذا كان تكليف الإتيان بالصلاة جالسا فلا بد أن يأتي بركعة من جلوس لا بركعتين من قيام. الصورة الثالثة من صور الشك، الشك بين الاثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة. وأما قبل الدخول في السجدة الأخيرة فتبطل الصلاة لما ذكرنا من لزوم إحراز الأوليين وسلامتهما عن الشك، فلا بد أن يحرز أنه أتى بركعتين. وهذا وإن لم نقله في الصورة الثانية، باعتبار في الصورة الثانية هو عندما يشك بين الثلاث وبين الأربع، الروايات قالت يبني على الأربع، ومقتضى إطلاقها أنه في أي موضع، في أي موضع يكون الشك هو يبني على الأربع وإن لم يدخل في السجدة الأخيرة. أما في هذه الصور التي نقيد فيها أن يكون الدخول في السجدة الأخيرة، فلأنه إذا لم يدخل في السجدة الأخيرة لا يسلم عنده الركعة الأولى والثانية من الشك. وتقدم أنه يلزم في الشكوك الصحيحة أن يسلم عنده الركعة الأولى والثانية، والركعة الثانية تتحقق بالدخول في السجدة الأخيرة كما بينا ذلك. ففي هذه الصورة من الشك عندما يشك بين الاثنين والأربع هو يبني على الأربع، لأن القاعدة العامة تقتضي البناء على الأكثر، ويكمل صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام. وإذا لم يتمكن من الركعتين من قيام يأتي بهما من جلوس، بعد لأن وظيفته هو أن يأتي بركعتين من قيام، فإذا لم يتمكن منهما قائما يأتي بهما جالسا. وهذا الحكم هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، دلت عليه الروايات الخاصة مضافا إلى الروايات العامة الدالة على البناء على الأكثر. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة الحلبي قال: إذا لم تدري اثنين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم، ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب، ثم تتشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع. إذا أنت مصلي اثنين ذن الركعتين يصيرا متممات للصلاة، وإن كنت صليت أربعا صلاتك كاملة كانتا هاتان نافلة، يقعان نافلة. هذه رواية واضحة في هذا الحكم. قال الثالثة: الشك بين الاثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس. الصورة الرابعة: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة. قلنا لاعتبار سلامة الأوليين ركعتين الأوليين من الشك، وهو لا يحرز الأوليين إلا بالدخول في السجدة الأخيرة، السجدة الثانية، عند ذلك يحرز أنه أتى بركعتين. فإذا شك بعد الدخول في السجدة الأخيرة أنه هل هذه هي الثانية، شك بين الاثنين والثلاث والأربع، هاي الثانية لو الثالثة لو الرابعة، فهنا يبني على الأربع ويكمل صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، باعتبار أنه إن كانت الصلاة التي أتى بها ثنتين، جاب ركعتين وشك بين الثنين والثلاث والأربع. إذا كان قد أتى بركعتين كانت الركعتان من قيام جابرتين للصلاة، يتمم من الصلاة. وإذا كان قد أتى بثلاث ركعات فالركعتان من جلوس عوض عن الركعة الناقصة، لأن الركعتين من جلوس يعدان بركعة واحدة، ولا يضر الفصل بالركعتين من قيام، كما لا يضر الفصل بالتشهد والسلام في الفروض المتقدمة. في كل الفروض المتقدمة نحن نفترض أن المصلي يكمل صلاته، يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط، وهذا السلام لا يضر لدلالة النص عليه. في المقام أيضا دل النص على أنه يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. فإذا كان قد أتى بثلاث ركعات في الواقع فالركعتين من جلوس يتممان الصلاة، والركعتين من قيام وإن وقع بين الصلاة وبين الركعتين من جلوس المتممتين للصلاة لكن وقوعهما لا يضر بالصلاة بعد دلالة النص على أنه يأتي بالركعتين من قيام أولا، فهذا لا يضر، مثل السلام الذي يأتي به ويكون فاصلا بين الصلاة وبين الصلاة الاحتياطية فإنه لا يضر بعد دلالة النص على أنه يكمل صلاته. فإذا إذا كان قد أتى بثلاث ركعات فالركعتين من جلوس هما عوض عن الركعة الناقصة، وقلنا الفصل بالركعتين من قيام هذا لا يضر. والصحيحة التي دلت على ذلك هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل لا يدري اثنين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس. الإمام قال له يعني يبني على الأربع بعد ما يجي بركعة أخرى، فورسا أمره الإمام بأن يأتي بركعتين من قيام، يعني يبني على الأربع بعدين يشهد ويسلم يجيب ركعتين من قيام ركعتين من جلوس. قال: الشك الرابعة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ويلزم تأخير الركعتين من جلوس، قدم الركعتين من قيام، لأن صحيحة عبد الرحمن ورد فيها هكذا قال: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس، عطفت بثم، هذا واضح تفيد الترتيب، يعني لابد أن يقدم الركعتين من قيام ثم الركعتين من جلوس، ولو عكس وقدم الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام وصادف نقص الصلاة ركعتين، النص الذي أتى به هو ركعتين مو ثلاث، لا يكون عنده مؤمن عن هذه الزيادة الفاصلة بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من قيام، لأن الركعتين من قيام هن المتممات، وفصل بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من قيام بركعتين من جلوس، لأن الركعتين من جلوس يقعان فاصلا، لا يوجد دليل يدل على عدم اغتفار وقوعهما بين الصلاة الأصلية وبين المتمم وهو الركعتان من قيام، بخلاف العكس لأنه يوجد مؤمن. لو فرض أن الصلاة التي أتى بها كانت ثلاث ركعات فالركعتين الأخيرتين من جلوس هما المتممتان للنقص، والركعتين من قيام وإن وقعا فاصلا بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من جلوس ولكن هذا الفاصل دل الدليل عليه وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي أمرت بتقديم الركعتين من قيام، فهذا الفاصل مختفى. بخلاف العكس ما إذا قدم الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام وافترضنا أنه في الواقع أتى بركعتين فالركعتين من قيام راح يصير المتممات، والفصل بينهما وبين الصلاة الأصلية بركعتين من جلوس هذا الفاصل لا يغتفر لعدم الدليل عليه، فإن الدليل دل على تأخير ركعتين لا على تقديمهما. فإذا لا يوجد عنده مؤمن لو عكس وكان في الواقع عندما ما أتى به هو ركعتين لا ثلاث ركعات، فعليه يلزم تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس بمقتضى النص الوارد. قال ويلزم تأخير الركعتين من جلوس، يعني يقدم الركعتين من قيام. وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا. وبدأ ما تمكن من القيام صار تكليفه أن يصلي من جلوس، هو المطلوب منه أن يأتي بركعة لو كان يتمكن من القيام، مطلوب منه يجيب ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، زلنا الركعتين من جلوس بمثابة ركعة واحدة صحيح؟ فإذا صار تكليفه من جلوس فالمطلوب منه يجيب ثلاث ركعات، هو بعبارة ثانية فالركعتين من قيام شي عادلهن؟ عادلهن ركعتين من جلوس، والركعتين من جلوس بالنسبة إلى القائم شي عادلهن؟ ركعة بالنسبة إلى من كان تكليفه الصلاة جالسا، لأنه ركعتين من جلوس هنا عادلنا ركعة بالنسبة إلى القائم. فإذا كان تكليف الصلاة من جلوس بعد يصلي يأتي بركعة واحدة، قابلهن ركعة واحدة فيأتي بها. ولو أتى بركعتين من جلوس صار قد عده أربع ركعات راح يجي، بينما هو المطلوب منه ثلاث ركعات. لهذا سمعت السيد قال وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس، لأن شيء قابل هنا ركعتين من قيام بالنسبة إلى القادر على القيام، ثم بركعة جالسا، هاي ركعة عادل من ركعتين من جلوس بالنسبة إلى الذي يتمكن من القيام، الجالس شيء وظيفته يجيب ركعة، ركعة من جلوس راح تصير. الخامسة، الصورة الخامسة من صور الشك، الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة. قلنا هذا الشرط لابد منه، لأنه إذا لم يدخل في السجدة الأخيرة لا يحرز أنه أتى بالأوليين، وبالتالي يلزم دخول الشك في الأوليين. وتقدم وجود روايات دلت على لزوم سلامة الركعتين الأوليين، هذا شرط في صحة هذه الشكوك وبالتالي صحة الصلاة، فلا بد أن يدخل في السجدة الأخيرة، هذا الشرط لا بد منه. قلنا نستثني منه فقط الصورة الثانية باعتبار الدليل مطلق من هذه الناحية، وحتى لو لم يكن دليل فأن نفس الشك بين الثلاث والأربع هو في الحقيقة فيه إحراز لأنه قد أتى بركعتين، وبالتالي الركعتين محازات على كل حال. الشك هنا بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة قالوا يبني على الأربع اللي هي القاعدة العامة بعد البناء على الأكثر، ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، وهذا هو المشهور بين الفقهاء والنصوص صريحة في ذلك، كما في صحيحة عبد الله بن سنان قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، بل أنا قلت يبنى على الأكثر هذا اشتباه، بنى على الأكثر مضر، يبنى على الأكثر ذا لم يكن مضر يعني أي بلي، فهذا لا بعد يبنى على الأقل هنا لوجود النص الصحيح في ذلك. قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم. فالإمام هنا ايش قال له؟ قال له يعني تبني على الأربع، معنى أحسن شو تسوي؟ أنت تسلم وتأتي بسجدتي السهو ثم تسلم وراهم، لأن سجدتي السهو بهم تسليم، فهذا التسليم الثاني لسجدتي السهو. وحيث أن الظاهر من صليت قال كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، ظاهر من صليت الفراغ من الركعة، فهذا الحكم راح يصير مختص بالشك بعد الدخول في السجدة الثانية، فإن الفراغ من الركعة لا يكون إلا بالدخول في السجدة الثانية كما تقدم. فمن هنا سماحة السيد أخذ هذا الشرط، قال بعد الدخول في السجدة الأخيرة. واضح؟ قال الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد السجدتي السهو، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع، كالشك بينها بين الأربع وبين الست، نفس الحكم يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو، كما يكفي في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها كالثلاثة والأزيد كالخمسة أو الستة، يعني شك في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أو شك في الثالثة أو الرابعة أو السادسة. الحكم شنو؟ يقول الحكم إذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية فيعمل بموجب الشكين، يعني شو يسوي؟ إذا الشكين صحيحات راح يصير عنده كلاهما قابل للعلاج، فيقول يبني على الأربع، يبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال أنه قد أتى بثلاث ركعات فعنده نقص ركعة فيجبرها بصلاة الاحتياط، ويأتي بسجدتي السهو لاحتمال أن الذي أتى به هو أربع ركعات فشك راح يصير بين الأربع وبين الزائد اللي هو الخمسة أو الستة، وتقدم أن الصحيحة ماذا قالت؟ إذا شك بين الأربع أو الخمس الإمام أمره بالبناء على الأربع والإتيان بسجدتي السهو، فهذا مركب من شكين صحيحين يقبلان العلاج، واحد يقتضى الإتيان بصلاة الاحتياط والثاني يقتضى الإتيان بسجود السهو، فيأتي بهما معا. لذا يقول كما يكفي في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة. الصورة السادسة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.